برية بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب باك. كما انتقد عراقشي في اتصال هاتفي مع النظير البلجيكي الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران. أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 7 من طالبي المساعدات. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص في قصف على جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، كما استشهد 5 وأصيب آخرون أثر قصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع. وفي خان يونس كذلك استشهد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم طوفانا بشريا في مليونية مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني. وندد المشاركون بمواصلة العدو الصهيوني الأمريكي لإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدين استمرار موقف الشعب اليمني بكل عزيمة وإيمان وثبات إلى جانب الأشقاء في فلسطين. للمزيد نستمع إلى جانب من آراء المشاركين في هذه المسيرة الأسبوعية في صنعاء.
على درب شهيد القرآن مضينا، وفي ميدان العز وقفنا، وبشموخ وإباء هتفنا، وقلنا لترامب ونتنياهو الموت لكم بالأمس واليوم وغدا، وستسمعون الموت لأمريكا في كل وقت وأمان وحين. أسمعوهم صرخة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حتى يوم الدين. الله أكبر.
بيان مسيرة مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. استشعارا لمسؤوليتنا الدينية والإنسانية والأخلاقية، نستمر في خروجنا المليوني الأسبوعي بلا كلل ولا ملل ولا فتور، استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته وخوفا من وعيده وعذابه، نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، ومواجهة للاستباحة الصهيونية لأمتنا العربية والإسلامية. مؤكدين على الآتي: أولا، نجدد وقوفنا الثابت والراسخ في مواجهة جرائم ومخططات العدو الصهيوني والأمريكي في منطقتنا، وفي مقدمة تلك المخططات تكريس معادلة الاستباحة الكاملة لشعوب منطقتنا. وعلى الأعداء أن يعلموا بأنهم لو تمكنوا من إخضاع العالم كله فإننا بحول الله وقوته لن نخضع ولن نخنع، وسنتحرك دون خوف ولا كلل ولا ملل لمواجهة كل مخططاتهم.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاتحاد الأوروبي متواطئ سياسيا وأخلاقيا في جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع. وأكد المكتب أن الاتحاد الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء بمشاهدته أكثر من 2 مليون إنسان يذبحون ويجوعون دون تفعيل آلية محاسبة واحدة، محملا إياه مسؤولية استمرار الجريمة بغزة. وفي نفس السياق شدد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان على أن الموقف الأوروبي يغذي الإبادة الجماعية في غزة ويكرس احتلال الأرض الفلسطينية. قالت حركة حماس أن الاحتلال لم يبقى أمامه سوى الرضوخ لصفقة وفق شروط المقاومة وإرادتها لإعادة أسراه بعد فشل في إرجاعهم بالقوة. وأكدت الحركة أن الاحتلال يراكم إخفاقاته في غزة بمعركة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع، معتبرة ثبات المقاومة وتكتيكاتها عاملا يربك حسابات الكيان وينتزع منه زمام المبادرة. وشددت حماس على أن المجاعة التي يفرضها الكيان الغاصب هي جريمة متعمدة ضد الإنسانية، داعية إلى حراك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين. قالت مصادر محلية في محافظة السويداء جنوبية سوريا أن قوات العشائر تتمركز في محيط المدينة وتخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تصفها الحكومة بالخارجية عن القانون. وذكرت المصادر أن مقاتلي العشائر انسحبوا من المواقع التي تقدموا إليها داخل المدينة فجر اليوم وتمركزوا في محيطها بانتظار التعزيزات العشائرية التي من المقرر أن تأتي تباعا من مناطق مختلفة. إلى ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق تتضمن عمليات إعدام تنفذها قوات الأمن وعناصر مسلحة في السويداء. قتل مستوطنون متطرفون أكثر من 100 رأس من الأغنام بعد سرقة مجموعة كبيرة من الرؤوس في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وبالتحديد في منطقة الشق القريبة من قرية المالح. وأوردت مصادر محلية أن المستوطنين استخدموا السكاكين والرصاص الحي في قتل الأغنام في تصعيد خطير يستهدف المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. هذا وشهدت قرية المالح أجواء شديدة التوتر بعد هجوم المستوطنين المسلحين على خيام السكان، حيث اعتدوا عليهم وسرقوا مواشيهم وقاموا بذبح وقتل عدد كبير منها. انتهت النشرة أعزائي الكرام، أما الآن فالعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. حماس تقول أن لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة تبادل بشروط المقاومة. وتواصل الاشتباكات في السويداء جنوبية سوريا وقوات العشائر تتمركز في محيط المدينة. شكرا لكم كرام المتابعة مستمعينا والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على آخر التطورات على صعيد الساحة السورية، رافقونا حتى النهاية. زمن تتكثف فيه التحولات وتصاغ فيه المعادلات على نار هادئة، تبدو سوريا اليوم على مفترق طرق غير مسبوق. لم يعد الحديث عن التسويات الإقليمية مجرد تكهنات، بل بات واقعا يتسلل من خلف الكواليس إلى واجهة الأحداث. منذ 8 من كانون الأول ديسمبر الماضي برزت مؤشرات لافتة على دخول الملف السوري طورا جديدا، طورا تتقاطع فيه التصريحات العلنية مع اللقاءات السرية، وتتقافز فيه العواصم من تل أبيب إلى باكو مرورا بواشنطن وبروكسل. اليوم نضع هذا المشهد المتشابك تحت المجهر لنقرأ بين سطور التقارير والتصريحات، ولنفكك الرسائل المضمرة في مسارات التطبيع وفي توقيت اللقاءات واختيار الساحات. فهل ما يجري هو خطوة باتجاه سلام تاريخي أم مجرد واجهة لتمرير أجندات أكبر؟ وهل سوريا الجديدة تكتب خارج الجغرافيا والميدان أم في قلب الاصطفافات القديمة المتجددة؟ أسئلة كثيرة نحاول أن نجيب عنها في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. مستمعين الأفاضل، لم يكن المتابع للمنعطف السوري الحاصل منذ 8 من كانون الأول ديسمبر الماضي بحاجة إلى سماع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر في 30 من حزيران يونيو، وهو يعلن أن تل أبيب مهتمة بتوسيع دائرة السلام لتشمل سوريا ولبنان، ليدرك أن ذلك المنعطف قد بدأ يتمظهر منذ اللحظة الأولى كرأس جبل جليد لعملية مدروسة. سبق هذا التطور سيل من التقارير التي راحت تنشرها عشرات المواقع والصحف، والتي تشير إلى الاهتمام عينه فيما يشبه التمهيد المدفعي الذي يسبق عادة أي هجوم، كما وأن تلك الإرهاصات تجلت في سلسلة تعبيرات ذات دلالة واضحة وإن كانت مخففة حينها، من قبيل أن البلاد منهكة من الحروب وأن سوريا الجديدة لن تشكل تهديدا للجوار. بدا هذا الخطاب مشبعا بالواقعية فيما أخفى وراءه نوعا من حرق المراحل، والذي يراد عبره دفع الشارع إلى طنجرة بخار من شأنها اختصار الوقت اللازم لإنضاج الطبخة في نصف الوقت المطلوب. مستمعين الأفاضل، نرحب بكم من جديد. بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تنتظر شهر أيلول سبتمبر المقبل بفارغ الصبر لاستضافة اجتماع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشارع ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مهدت الولايات المتحدة للشارع طريق حضوره بعد شطبه من قائمة الإرهاب، تواصل الإدارة السورية الجديدة وتل أبيب خطوات التقارب بينهما عبر مسارات عدة متوازية. وفي هذا الإطار استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو لقاء بين وفد سوري وآخر صهيوني. ذكرت قناة آي 24 العبرية أن الشرع حضره في وقت نفت فيه مصادر سورية الأمر، وأوضحت القناة أن تنسيق الاجتماع المشار إليه تم بالتوازي مع زيارة أجراها الرئيس السوري الانتقالي إلى باكو، حيث وقع عددا من الاتفاقيات مع أذربيجان، أبرزها اتفاقية تتعلق بالطاقة. ونقلت القناة العبرية عن مصدر وصفته بأنه مقرب من الشارع أن 3 لقاءات على الأقل جرت في باكو بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب منسق الحكومة السورية للاجتماعات الأمنية أحمد الدالاتي والوفد الصهيوني الذي يضم مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى. ماذا في اختيار أذربيجان مكانا للقاءات؟ أيها الأفاضل، اختيار أذربيجان مستمعين الكرام كموقع للمفاوضات يحمل رسالة سياسية موجهة إلى إيران في ظل تصاعد التوتر بين طهران ودمشق خلال الأسابيع الماضية، كما ذكرت القناة العبرية، كما وأشارت إلى أن الاجتماعات بحثت اتفاقية أمنية محتملة بين سوريا وتل أبيب، كما تمت مناقشة ملفات الوجود الإيراني في سوريا ولبنان وأسلحة حزب الله والفصائل الفلسطينية والمخيمات في لبنان ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى إمكانية فتح مكتب تنسيق للكيان في دمشق دون طابع دبلوماسي. وهذا الأمر أكدته أيضا صحيفة هارتس العبرية التي ذكرت أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تشمل شخصيات أمنية بارزة من الجانبين، ومن المتوقع أن تبلغ ذروة جديدة باجتماع كشفت عنه قناة كان العبرية سيضم الشيباني ونظيره في تل أبيب كدعون ساعر في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ليكون أول لقاء معلن بين مسؤولين من ذلك المستوى. ماذا عن واقع الداخل السوري في ظل إشارات التطبيع مع الكيان؟ مستمعين الأفاضل، المفارقة أن الاندفاعة السورية نحو التطبيع لم تبقى عند حدود اللغة، بل اتخذت طابعا عمليا متسارعا في السلوك، إذ بدا أن فقدان الندية مع العدو تحول دافعا إلى إبراز نوع من قدرة لافتة على التفوق في الداخل، استخدمت في أحد وجوهها للترويج لهيبة وقوة الدولة وللقول بأننا أنداد لمن نمد أيدينا إليهم من أجل بناء السلام. وفي حقيقة الأمر، فإن العروض العسكرية والشعارات ذات السقوف العالية لم تكن سوى أدوات تعمية على مشاعر دفينة راحت تتجرعها الذات السورية بشكل شبه يومي، على خلفية التقارير والمقاطع التي تظهر جنديا من جنود الاحتلال وهو يقف عند شارة قرية تقع على بعد 25 كيلومترا من الخط الأزرق الذي حددته اتفاقية فض الاشتباك الموقعة ما بين دمشق وتل أبيب عام 1974، كما أن ذلك الأداء يدفعه عامل خارجي بمسار التطبيع السوري مع تل أبيب تحديدا، مرده أن هذا المسار عدا عن أنه سيحدد مصير سوريا ومصير شعبها سيكون كما الجسر الصلب القادر على تدعيم الجدارات المتداعية لاتفاقات كامب ديفيد المصرية وأوسلو الفلسطينية ووادي عربة الأردنية، بل والركيزة التي يمكن أن تدعم اتفاقات أبراهام. ويرى بعض المحللين أن الاتفاقات المذكورة من دون توجه الإدارة السورية الجديدة لإبرام اتفاق مع تل أبيب، ستظل هذه الاتفاقات تراوح ما بين وضيعة التآكل الذاتي التي تفرضها التطورات الحاصلة في الأرض المحتلة، وبين فقدان البريق الناجم عن انكفاء الشارع عنها بفعل هذه التطورات نفسها أيضاً. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في حلقة اليوم كيف يمكن فهم الخطاب السوري الجديد الذي يتحدث عن الإنهاك من الحروب وعدم تشكيل تهديد للجوار. اختيار العاصمة الأذربيجانية باكو كمكان للقاءات السرية بين دمشق وتل أبيب، هل يحمل فقط رسائل لإيران أم يعكس أيضا ملامح اصطفافات جيوسياسية جديدة في الإقليم؟ ما مدى تأثير التطورات المتسارعة في مسار التطبيع السوري مع الكيان على الداخل السوري، خصوصا في ظل تآكل الندية الوطنية وانكشاف المشهد أمام الرأي العام؟ أعزائنا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ونحييكم كما أحيي ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور، السلام عليكم وأهلا بكم.
سلام وتحياتي لكم جميعا ولكل المستمعين.
طيب دكتور، ما الذي يجعل من تاريخ 8 من كانون الأول ديسمبر نقطة تحول مفصلية في مسار الملف السوري؟ وهل برأيك نحن أمام تغيير في الاستراتيجية أم تبدل في الأدوار؟ كيف ترى ذلك؟
فيما يجعل 8 من كانون الأول موعد تولي الجولاني عرش سوريا، وهنا نحن نقصد بكلمة عرش، أنه استطاع أن يسيطر على سوريا بكامل صلاحيات الملك، وهذه نقطة مفصلية خطيرة. يعني قد ينتقل هذا الحكم من الحكم الرئاسي الجمهوري إلى الحكم الملكي.
نعم.
ليس شرطا أن يكون هناك وراثة للذرية، ولكن هناك تصرف كامل دون أي رقيب أو أي حسيب. يعني نحن في هذا الموضع نقول بانتقال الحكم من حكم جمهوري انتخابي، بغض النظر عن ماهية الانتخابات، بغض النظر عن كيفية عمل وإجراء هذه الانتخابات ونتائجها، إلا أنه كان هناك فعلا انتخابات ميدانية. اليوم في عندما وصل الجولاني لم تكن هناك انتخابات شعبية، إنما كان تعيين. هذه نقطة أولى. في النقطة الثانية، في مسار الملف السوري على المستوى الإقليمي ومستوى الدولي، سوريا منذ بداية زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد وانتهاء بزمن الرئيس بشار الأسد، كانت سوريا دولة إقليمية وازنة، قد وضعت أسس للردع ضد العدو الصهيوني. يعني كانت هي الدولة التي لها قيمة عسكرية، لها قيمة اقتصادية، لها حضور وازن في الساحة الدولية والإقليمية. اليوم فقدته بوصول الجولاني. هذه الخسارة صعب جدا أن تعوض، لا سيما أن هذا العدو الصهيوني دمر أغلب قدرات الجيش السوري. اليوم الجيش السوري لا يستطيع على الإطلاق أن يتحرك عسكريا ضد أي دولة.
نعم.
إنما هناك فقط مسار القتل العشوائي، قتل أبناء سوريا من المذاهب والطوائف غير المنتمية لهذا الفكر التكفيري. هو فقط بذلك يمكن أن يتحرك، وهذا فقط مسموح له. يعني في الصراعات السياسية الإقليمية، في الصراعات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، في حماية الحدود الشمالية مع تركيا، أو حماية الحدود الجنوبية أمام العدو الصهيوني، هذا الجيش السوري بات ضعيفا، لا يمكن له تحقيق أي دور، أو لا يمكن أن يطلع بأي مسؤولية استراتيجية أو حتى بأي مسؤولية.
نعم.
داخلية سورية.
طيب دكتور حسن، كيف يمكن فهم الخطاب السوري الجديد الذي يتحدث عن الإنهاك من الحروب وعدم تشكيل تهديد للجوار؟ وهل برأيك هو خطاب تكتيكي أم يعكس تحولا عميقا في العقيدة السياسية للدولة؟
نعم، إن الحديث عن الإنهاك من الحروب هذا غير وارد في المصطلح الدولي. يعني لا يوجد دولة اليوم تقول أنها منهكة من الحروب. من أنهك سوريا بالحروب؟ منذ العام 1900-2011 سوريا تتعرض لأشرس عدوان دولي، دول عربية وأوروبية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة بشكل مباشر، وهذا ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أعلنت سابقا وقد كتبته في مذكراتها.
نعم.
هي تقول بأن سفيرها في سوريا فورد هو من تولى التنسيق مع الجماعات الإرهابية، هي تسميهم جماعات المعارضة، هو الذي نسق، هو الذي دعم، هو الذي أعطى الغطاء السياسي لهذه العصابات. حتى سمعنا نحن في خطابات الرئيس ترامب بأن هو كان عليه دور فقط ليؤديه، وحتى أحد المسؤولين الأمريكيين هو يقول نحن الذين أوصلناك إلى الحكم ونحن الذين دعمناك، عليك أن تؤدي الطاعة. هذا في جانب. في جانب آخر غاب التوازن أمام العدو الإسرائيلي، غاب التوازن أمام الدولة التركية. يعني سوريا اليوم سوريا ضعيفة جدا، منهكة جدا، ليس بفعل الحروب إنما بفعل المؤامرات الداخلية التي اقترفها الجولاني والمؤامرات التي حيقت ضدها من تركيا ومن الدول العربية. ونحيلكم بذلك إلى حديث رئيس الوزراء القطري السابق، هو الذي قال اجتمعنا كلنا على نهش الفريسة ولكن الفريسة فرت من أيدينا، يعني سقطت من أيدي الجميع، الذي تولها هو العدو الإسرائيلي.
نعم.
يعني سوريا ليست فقط لا يمكن أن تهدد تهديد أمني للجوار لسيما الإسرائيلي أم التركي، إنما التهديد هو فقط للبنان. للبنان ليس لأنه دولة عظمى، بل لأن لبنان هو يقع كليا باليد الإدارة الأمريكية. يعني في فرق عندما نقول بأن سوريا في زمن الرئيس بشار الأسد تهدد الدولة اللبنانية في زمن الرئيس إيميل لحود، هذا لم يكن واردا على الإطلاق. يعني ما نشهده اليوم هو عصابات الجولاني، هذه العصابات التي وفدت من مختلف الدول الأسيوية ويضعوهم اليوم عند الحدود اللبنانية في أكثر من سبب. السبب الأول هو إخراجهم من بين المناطق الشعبية السورية لأنهم غير مقبولين على الإطلاق من السوريين. ثانيا، وهنا نقطة مفصلية وجوهرية أيضا، هم يريدون التخلص من هؤلاء. كيف يتخلصون منهم؟ لا يستطيع الجولاني إعادتهم إلى بلادهم، إنما بقرار أمريكي إسرائيلي يتخلصون منهم عبر قتلهم وزجهم في الحروب.
نعم.
ثالثا، وضعوهم عند الحدود اللبنانية تنفيذا للأوامر الأمريكية من أجل الضغط على حزب الله. نحن نقول نعم حصرا على حزب الله وليس على الدولة اللبنانية، لأن الوحيد في هذه المنطقة بغض النظر عن اليمن، يعني نحن نتكلم في سوريا في لبنان في هذه النقطة تحديدا، الوحيد هو حزب الله الذي بات يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. لذلك هؤلاء التكفيريين التابعين للجولاني هم موجودون للضغط على حزب الله وتهديد حزب الله. هذا خطابا ليس تكتيكيا، هذا تحولا دراماتيكيا في العقيدة السياسية للدولة السورية. هذا تحول، لأننا عندما نسمع بكل هذه التنازلات التي قدمها الجولاني سواء في الجولان أم في جبل الشيخ أم على المستوى السياسي الإقليمي أم حتى على المستوى السياسي والمستوى الأمن الداخلي، هذه يلزمها نهضة طويلة جدا. يعني التكتيكي يمكن أن يكون سنتين 15 سنوات. نحن نرى اليوم سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 سنة من إعادة الإعمار في البنية العسكرية من أجل أن تتولى أو أن تستعيد.
نعم.
مكانتها أمام العدو الإسرائيلي.
طيب، اختيار العاصمة الأذربيجانية باكو كمكان للقاءات السرية بين دمشق وتل أبيب، هل يحمل فقط رسائل لإيران أم يعكس أيضا ملامح اصطفافات جيوسياسية جديدة في الإقليم؟
هذه المفاوضات اختيرت أذربيجان. يعني هناك مقولة جميلة جدا عندما كانوا يقولون بأن الشيعة هم كفرة، يعني نظام الجولاني، أما أذربيجان الحاكم هو شيعي، أليس هو كافرا أيضا بنظرهم؟
نعم.
في أذربيجان هناك عدد كبير من الشيعة، كيف تجرأ الجولاني وذهب إلى أذربيجان ليفاوض الشيعة؟ يعني كانت المقولة تقول بأن المتطرفون السنة يفاوضون أو يتحاورون مع بين هلالين الكافرون، الكافرين الشيعة. طيب، هذه المقولة سقطت من الناحية العقدية، من الناحية الدينية. يعني ما وجدنا اليوم الجولاني في أذربيجان هو رجل سياسي بامتياز جعل كل هذا التنظيم التكفيري يخضع للإملاءات السياسية. طيب هو ذهب إلى أذربيجان. في أذربيجان هناك كانت ضغوط عليه، يعني هو عندما جاء من أذربيجان بدأ بحملته ضد الدروز في سوريا، بدأ بقتل الجماعي للطائفة الدرزية في سوريا، بدأ أيضا تنازلا غير مسبوق للجولان المحتل.
نعم.
بدأ بتقديم الطاعة الكاملة والتامة لهذا العدو الإسرائيلي وللعدو الأمريكي. يعني الجولاني هو رجل سياسي بامتياز، زياراته الإقليمية والدولية تخضع لمعطى أمريكي إسرائيلي، هو يثبت بأنه رجل المرحلة الاستسلامية، رجل المرحلة التسليمية، يعني هو يسلم القرار الاستراتيجي في سوريا الأمني والعسكري، هو يسلم الأراضي السورية للعدو الإسرائيلي الذي عجز منذ العام 67 حتى اليوم عن السيطرة التامة على الجولان، بل كانت مفاولات شاقة وصعبة ولم يستطع أن يأخذ أي شيء من الرئيس حافظ الأسد.
نعم.
هذا في جانب. في جانب آخر، نعم، الزيارة جاءت إلى أذربيجان بعيدة وقف العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. نعم، هذه النقطة استراتيجية، يعني قد تكون هناك علاقة لزيارته بنقل هؤلاء التكفيريين من سوريا إلى أذربيجان لمقاتلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لطالما أن النظام الأذربيجاني والنظام السوري هما عاملان في السياسة الأمريكية ويخضعان لكافة الشروط الأمريكية والإسرائيلية. يعني الرسالة التي تصل إلى إيران تقول لها هؤلاء الموجودون في سوريا على أتم الاستعداد والتبني من أذربيجان لنقلهم إليها لمقاتلة ما يسمونه بين هلالين أو بين مزدوجين الكفر الشيعي. هذه النقطة هي خالية من المفهوم العقدي على الإطلاق، ولكنها هي مؤامرة سياسية أمنية عسكرية أمريكية إسرائيلية للمزيد من حصار الجمهورية الإسلامية، وبذلك تكون سوريا بدأت باصطفاف من نوع آخر، عدا أن تكون هي عمود خيمة المقاومة في الدول العربية، باتت هي في أدنى مستوى في صف التعاون مع العدو الإسرائيلي، يعني انتقلت إلى التآمر ضد إيران، شاءت أم أبت، يعني شاء الجولاني أم أبى بعلم بغير علم. هذا الاصطفاف السياسي والعسكري، وهو كان أكثر من مرة أعلن بإنهاك الجيش السوري، هو أعلن بأنه لا يستطيع أن يقاوم إسرائيل ولا يريد الحرب ضد إسرائيل. هذه الزيارة إلى أذربيجان لماذا في هذا التوقيت؟ لماذا في هذه الحساسية، في ذروة الحساسية والحصار ضد الجمهورية الإسلامية؟ لماذا كان قد فتح المجال الجوي للطيران الصهيو أمريكي من أجل قصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
أعزائنا الأفاضل، بعد هذا الفاصل القصير نعود إلى حضراتكم لنكمل معا هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. أعود إليكم مرة أخرى دكتور حسن إبراهيم، برأيكم ما مدى تأثير التطورات المتسارعة في مسار التطبيع السوري مع الكيان على الداخل السوري، خصوصا في ظل تآكل الندية الوطنية وانكشاف المشهد أمام الرأي العام؟
نعم، هذا الموضوع جدا حساس. ما هو مسار الإنعاش الاقتصادي في سوريا؟ ما هو مسار التطور الداخلي في سوريا؟ ما هو مسار التكنولوجيا في سوريا؟ طيب، سوريا سابقا كانت على مستوى اقتصادي مهم جدا، كانت هي في مرحلة متقدمة جدا، سوريا من الدول النادرة إن لم تكن هي الوحيدة التي لا تعاني انهيارا اقتصاديا. سوريا لم يكن عليها ديون للخارج، سوريا كانت باكتفاء ذاتي إلى حد ما.
نعم.
اليوم الاقتصاد السوري هل يسمح لهم بإعادة النمو؟ هذا غير مسموح. ثانيا، التدمير الذي شهدته سوريا والمراكز والمناطق التي شهدتها سوريا من خلال العدوان الصهيوني وتدمير المعامل والمنشآت فضلا عن قتل المفكرين السوريين، هذا يعود بسوريا إلى الوراء، إلى عقود، يعني لا نقول إلى سنوات بل إلى عقود من التأخر. هي بحاجة لمدة زمنية طويلة من أجل استعادة هذا البنيان الاقتصادي. أيضا، هل يسمح في سوريا أن يكون هناك حرية وديمقراطية، حرية رأي؟ هم ادعوا أنهم يعملون على حماية الشعب السوري، نحن رأينا منذ 8 من كانون الأول حتى اليوم القتل والقتل في سوريا فقط لمجرد الانتماء الطائفي والانتماء الفكري المخالف لهذه الجماعات التكفيرية. ثانيا، هل تكون هناك حرية للمرأة؟ هذا أيضا كمان علامة استفهام كبيرة.
نعم.
طالما رفعت شعارات في هذا الموضوع. أيضا، هل يسمح بإعادة التوازن الأمني والعسكري محليا داخليا في داخل سوريا؟ هذا أيضا مشكلة، لأن منذ 8 من كانون الأول حتى اليوم لم تعرف سوريا هدوءا واستقرارا أمنيا داخليا. هل يسمح لها أن تكون على مستوى الصراع ما بين التركي والإسرائيلي والدول العربية؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. الرأي هو الرأي العام السوري اليوم هو مغيب بشكل كامل، لا يوجد حرية رأي. يعني أبرز مثال على ذلك ما شاهدناه من خلال اندلاع الحرائق في سوريا. هذه الحرائق لم يستطع كل أركان الدولة السورية بكل مقوماتها من السيطرة على حريق. أين هي مساعدات الخارجية؟
نعم.
أين هي المعدات السورية الداخلية؟ لا، بل أكثر من ذلك، في هجومه على السويداء، هجوم الجولاني على السويداء، شاهدنا الغارات الإسرائيلية تقصف الدبابات السورية. يعني حتى عندما يسعرون الخلاف الداخلي في سوريا نتيجة الأوامر الإسرائيلية والأمريكية، هم أيضا يقصفون ما تبقى من قدرات عسكرية. أين ستكون سوريا؟ سوريا اليوم في مشهد مدمن وحزين جدا، نحن لم نعتد على سوريا في هذا الموقع.
طيب دكتور، هل تعني لقاءات باكو وتلك المتوقعة في بروكسل أن سوريا تتحول إلى الجسر الجديد لإعادة إنعاش اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، أم ترى أن هذه اللقاءات ستكون مجرد جولة في نفق تطبيع بلا أفق؟
نعم، بطبيعة الحال اليوم هذا الانتقال من محور إلى آخر، من عمود خيمة المقاومة في العربية ضد العدو الإسرائيلي إلى مستوى متدنٍ جدا بالسماح للطائرات الإسرائيلية، يعني هذا ما أعلنه نتنياهو. يعني نتنياهو وقيادة عسكره يقولون بتنا الآن أن نحلق فوق أجواء سوريا بكل راحة، يعني لا يوجد أي خطر على الطيارين والطائرات الإسرائيلية في هذا المجال. هذا دليل انتقال سوريا، هذا دليل أن تكون سوريا هي عرابة الاتفاقات الأخرى. يعني سوريا وقعت ضحية الأنظمة العربية كالسعودية والإمارات وتركيا والخضوع التام للاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي والتطبيع. هي اليوم ستأخذ لبنان، يعني ما سمعناه من تهديد توم براك.
نعم.
للبنان عليكم الحذر وعليكم أن تكونوا ضمن ولاية سورية. هذا المشهد يقود لبنان، وهنا خاصية لبنان ليس لأنه دولة، بل خاصية لبنان لوجود حزب الله، لوجود المقاومة وأشرس مقاومة ضد العدو الإسرائيلي. هذه هي خاصية حزب الله. تولى الأمر اليوم الجولاني، الجولاني هو سيكون عقدة الحل لهذا الموضوع، يعني عندما يطرحون احتلال سوريا أو ضم شمال لبنان وبعض مناطق البقاع إلى سوريا نتيجة تنازله عن الجولان. هذا أولا تغيير في الخرائط الجغرافية لهذه المنطقة، وهذا خطير جدا 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 نظرا للضم والفرز بمختلف العقائد ومختلف الانتماءات السياسية ومختلف الانتماءات الوطنية. يعني هل يقبل أهالي شمال لبنان الانضمام إلى الهوية السورية وهم لبنانيون؟ هذا صعب جدا. هل يقبل البقاعيون الانضمام والالتحاق بالهوية السورية؟ أيضا هم يرفضون ذلك. هل يقبل السوريون أن ينضموا هؤلاء إليهم؟ أنا أعتقد أنهم أيضا هم لا يقبلون. يعني هذا اللعب بالخرائط، هذا اللعب بالانتماء الوطني هو خطير جدا جدا.
نعم.
لا يمكن أن يقبله أي مواطن لبناني أو سوري.
وسؤالي الأخير إليكم دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار ما يجري إعادة إنتاج لاتفاقات إقليمية سابقة ولكن بحلة جديدة تحمل طابع أبراهامي؟ وأيضا برأيك ما هو مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء هذا الانزياح السوري؟
نعم، ذكرت أن هناك سوريا هي بوابة لبنان، وأيضا قد تكون هي بوابة بعض الدول العربية. يعني عند سقوط سوريا يسقط لبنان الرسمي وليس لبنان الشعبي، يسقط لبنان الرسمي، لأن من يتولى الحكم في لبنان هم من فصيل العرب التطبيع. لذلك نحن نقول بأن لبنان سيشهد صراعا سياسيا إذا ما دخل في نفق التطبيع السوري. وعندما يحيلون هذا الموضوع إلى سوريا يكون هناك شد حبل أو سياسة العصا من سوريا، ونحن لطالما عشنا في زمن الوصاية السابقة السورية. هذا تهديد بشكل جدي، لا سيما أننا لم نسمع أي استنكار ولم نسمع أي رفض من مختلف أركان هذه الدولة في لبنان باستثناء حزب الله وحركة أمل طبيعة الحال. أما في الناحية الأخرى، من يتولون المناصب ورئاسة الحكومة وبعض الأفرقاء الأحزاب لا سيما التي كانت متعاملة مع العدو الإسرائيلي، لم نسمع منهم أي استنكار لهذا الوضع الجديد في لبنان، وهذا كله يرتد سلبا. يعني اليوم في فلسطين المحتلة هذه الثورة العارمة منذ 27 تشرين الأول 2023 حتى اليوم، السقوط السوري يشكل سلبا عليها. أيضا هناك مواطنون فلسطينيون في سوريا كانت إحدى بوادر التطبيع السوري هو نزع صفة فلسطيني سوري. يعني عندما يأخذ الجنسية السورية أو الإقامة في داخل سوريا يقال أنه فلسطيني سوري. اليوم أسقطت كلمة سوري، هو فقط يقال له فلسطيني لاجئ أو فلسطيني مقيم إلى ما هنالك. وكنا سمعنا أيضا وشاهدنا إخراج قيادات المقاومة من سوريا، وهذا خطر جدا على كل المنطقة وليس فقط على فلسطين والقضية الفلسطينية.
الكاتب والمحلل السياسي من بيروت ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم، شكرا لك دكتور لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
أنا بدوري أشكركم وأعتذر على هذه الإطالة، وكل تحياتي لكل هذه الشعوب المقاومة، تحياتي لكل المستمعين ولكل هذا الشعب العظيم.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم جوهرة الشرق، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
أحبتنا المستمعين، ما زال الحديث عن السيدة جوهرشاد، والتي بقي اسمها لاصقا مع التراث الإيراني والمكانة الدينية عبر تأسيسها وبنائها لمسجد جوهرشاد في مدينة مشهد المقدسة، وهو المسجد الملاصق لمرقد الإمام الرضا عليه السلام. أما أسرتها وزوجها شاهرخ وأولادها أيضا لهم خطوة في مجمل النشاطات الثقافية والخدمية. أما الآن فنقف عند شيء من نشاطات هذه الأسرة، فقد سعى بايسونقر كوالده شاهرخ ووالدته جوهرشاد من أجل نشر الفن بين عموم الناس، ولكن الأجل لم يمهله للأسف كي يعمل أكثر في هذا المجال، فلقد اختطفته يد المنون وهو في ريعان شبابه. وكما مر ذكره، فقد وضع الأساس الأول للعلم والفن في عهد التيموريين على يد السيدة جوهرشاد وشاهرخ ميرزا، ولكن رعاية الفن وحب العلم استمر بين أولادهما اقتداء بهما.
نعم، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الخدمات الفنية والعلمية لابنهما الآخر أولوغبيك. ولد أولوغبيك ميرزا ابن شاهرخ ميرزا سنة 1394 للميلاد، ورغم أنه لم يولد من جوهرشاد بيغم، ولكنها هي التي أشرفت على تربيته، وقد ولاه والده في شبابه على منطقة بار داريا، وكان يخصص 5 أوقاته للشؤون الحكومية ويمضي ما تبقى من وقته في البحوث العلمية.
وبدافع من حبه وتعلقه بعلم الفلك، فقد أسس المركب الفلكي المعروف في سمرقند، كما أسس إلى جواره مركزا لعلوم الرياضيات، حيث كان 60 من العلماء في هذا المجال يعملون فيه.
وبفضل اهتمام أولوغبيك بالعلم ورعايته له، فقد كانت النقاشات حول القضايا الرياضية قائمة في سمرقند حتى في أسواقها وأزقتها، وكان غياث الدين جمشيد الكاشاني العالم الرياضي في ذلك العصر، والذي كان والده قد بعثه إلى سمرقند مع أحد أصدقائه وهو معين الدين الكاشاني، كان قد كتب في بعض من رسائله إلى أبيه إن علم الرياضيات والفلك قد اتسع وتطور في مدينة سمرقند إلى درجة بحيث إن الأناس العاديين أنفسهم كانوا يتناقشون في الأسواق والأماكن العامة حول مواضيع هذين العلمين. وقد كان أولوغبيك قارئا للقرآن أيضا، حيث تعلم القراءة خلال 6 أشهر.
أدت جوهرشاد بيغم دورا مؤثرا في تقرب أولادها من الدين وكبار العلماء، وكان تعلم القرآن والفقه والحديث والأخلاق الإسلامية من الأركان الأساسية التربوية لأولادها. وفي الحقيقة فإن جو البلاط كان مزيجا من التقوى والأدب والحكمة والتعقل بفضل إشرافها عليه، حيث ترك تأثيرا مباشرا على طبع بايسونقر ورؤيته.
أعزتنا المستمعين، كان من أبرز الخصائص التربوية لجوهرشاد التأكيد على دور الثقافة والفن، فلقد أدركت جيدا أن الاقتدار الثابت لا يمكن أن يتحقق بالسيف فقط، بل إن بمقدور الإنسان أن يبني الحضارة بالكتاب والقلم والعمارة أيضا. ولذلك فإنها لم تبادر هي شخصيا إلى دعم المكتبات والمدارس والفنانين فحسب، بل إنها عرفت بايسونقر على هذه الأجواء، وكانت نتيجة هذه التربية تأسيس مدارس الخط وكتابة الشاهنامة والدعم الواسع للفن.
وكان من الموروثات المهمة لجوهرشاد في مجال التربية بناء مؤسسات مثل مدرسة جوهرشاد في مشهد، فلقد كانت تعلم أن تربية الأولاد لا تتحقق في بيئة البيت فقط، وإنما هي بحاجة إلى بيئة اجتماعية وثقافية أوسع.
وقد أدت هذه المؤسسات دورا مهما في تربية النخبة في العهد التيموري فضلا عن تربية أولادها هي، ولم تكن جوهرشاد أما فحسب، بل كانت تمثل مؤسسة ثقافية، فقد أسست باعتبارها أما مضطلعة بالمسؤولية وسياسية كبيرة أنموذجا لمزيج من التربية الإسلامية الإيرانية الفنية، والتي تجسدت ثمارها في شخصية بايسونقر وآثاره. ويعد دورها في تاريخ التربية والثقافة في إيران مما يضرب به المثل، حيث استطاعت هذه المرأة أن تربي وتدعم جيلا من الفنانين والعلماء والنخبة، وأن تنقش اسمها في قلب التاريخ.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا فقد نهضت في قرن كان مليئا بالاضطرابات السياسية والثقافية، وفي قلب خراسان امرأة ارتبط اسمها بالمجد والفن والمعرفة، سيدة لم تكن زوجة السلطان فحسب، وإنما أضحت هي نفسها صانعة وبانية لحضارة بقيت آثارها حتى اليوم متجلية في الأحجار والقاشاني والخط والثقافة في المنطقة. لم تكن جوهرشاد بيغم زوجة شاهرخ التيموري وحسب، بل كانت مستشارة وداعمة ومصممة ومعمارية وامرأة صانعة للثقافة.
يعتبر عهد الدولة التيمورية الذي بدأ عام 807 وانتهى عام 911 للهجرة من أغنى العهود في تاريخ إيران وآسيا الوسطى من الناحية الفنية والثقافية. وقد بلغ الفن المعماري في هذا العهد ذروة جديدة من خلال التوليف بين الموروثات الإيرانية الإسلامية المغولية، كي يتحول إلى أنموذج للعهود التالية في إيران والهند بل وحتى الإمبراطورية العثمانية. مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق، لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
من آمن منا
من
يولد منا
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. عراقي يؤكد أن لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. حماس تقول أن لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة تبادل بشروط المقاومة. وتواصل الاشتباكات السويداء جنوبية سوريا، وقوات العشائر تتمركز في محيط المدينة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن استئناف جولة جديدة من المفاوضات النووية لن يكون ممكنا إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعدادا حقيقيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وقائم على المصالح المتبادلة. وكتب عراقشي على صفحته في منصة إكس: إذا كانت